لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فالآن نكمل الآيات التي كنا قد شرحناها في درس سابق ونبدأ الآن بآيات جديدة من قوله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك. لا، الآية التي قبلها من الآية 33. نقرأ عدة آيات في الأول ثم ننتقل إلى الشرح إن شاء الله. تفضل. قد نعلم لا قد نعلم يعني خليها حدون 39.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم.
في هذه الآيات يبدأ موضوع جديد، الآية رقم 33. في هذه الآيات التي تلوناها يبدأ موضوع جديد، وموضوع من مواضيع العقيدة التي تعالج عقيدة المسلم. والآية الدرس الماضي الذي حضرناه قلنا إن المحور أو إن الموضوع الأساسي الذي تحدثنا فيه والذي أخذ كل الوقت في الدرس الماضي عن أي موضوع إن كان أريد عن الآخرة، كله عن موضوع الآخرة. وقلنا يعني كان استكمال أيضا للمحور الجديد الذي بدأ الحديث عنه في الدرس الذي قبله اللي هو أيضا محور الآخرة. قلنا إن محورا جديدا بدأ وقد عرضت فيه عدة حقائق من خلال محور الآخرة. وكان الآيات الأخيرة التي عرضناها في الدرس الماضي كانت تدور حول الآخرة وكيف أن هناك قسمين من الناس، قسم يؤمن بالآخرة وقسم لا يؤمن بالآخرة. وعرضنا في الدرس الماضي كيف يعني ما هي آثار الإيمان بالآخرة. قلنا الشخص الذي لا يؤمن بالآخرة هناك آثار نفسية وعقلية تنتج عن هذا الموقف. وأيضا الإيمان بالآخرة له نتائج نفسية ونتائج سلوكية وخلقية بنفس الوقت. ووضحت في الجلسة في الدرس الماضي هذه الآثار التي تنتج عن الإيمان باليوم الآخر، لأن الله سبحانه وتعالى عندما جعل سبحانه وتعالى أركان الإيمان، أحد أركان الإيمان هو الإيمان باليوم الآخر، هذا الأمر لم يأمرنا به فقط لنضيف حقيقة إلى الحقائق في أذهاننا أو في عقولنا، إنما أراد الله سبحانه وتعالى يعني أن نؤمن بهذه الحقيقة وأن تنضاف هذه الحقيقة إلى عقولنا وأن تكون عقولنا مؤمنة باليوم الآخر. لكن لأن هذا الإيمان له آثاره الجلة، له آثاره العظيمة في نفس المسلم وفي سلوك المسلم وفي حياة المسلم. إذن هذا هو السبب الذي يعني الإسلام جعل الإيمان باليوم الآخر ركنا من أركان الإيمان، والذي لا يؤمن باليوم الآخر كافر حقيقة كما هو معلوم، لكن عدا عن ذلك هو الخاسر، لأن الإيمان باليوم الآخر الحياة لا تستقيم، الحياة لا تستقيم، لا يمكن أن يكون الإنسان سويا وطبيعيا ويكون فاعلا ومؤثرا وإيجابيا ويقوم بواجبات حق القيام إذا لم يكن هناك يوم للآخر، إيمان باليوم الآخر. فبالإضافة إلى أنه حق من الله، الإيمان باليوم الآخر حق من الله، بالإضافة إلى ذلك هو ضرورة تستلزمها وتتطلبها الحياة البشرية، تتطلبها يعني هي حق، إحنا نؤمن أنه حق، لا أن هناك نارا وأن هناك جنة وأن هناك يوما حساب، أن هناك يوما للحساب، وأن هذا حق من الله نؤمن به لأنه ركن من الله. لكن أيضا هذا الأمر يعني كل الكون مبني على هذه الحقيقة، بالإضافة إلى هذا الأمر إن الحياة حتى تكون هناك حياة فعلا طبيعية تمارس حياتك الطبيعية، تمارس دورا، لأن المسلم لم يخلق ليعيش هملا، ليعيش مثل ما قلنا، يعني هناك رسالة له يجب أن يؤديها، هناك مشاق تواجهه، هناك أعباء تواجهه، هذه الأعباء وهذه الرسالة، هذه الرسالة الضخمة التي هي إقرار الحق في الأرض، إقرار العدل في الأرض، إقرار التوحيد في الأرض، هذه الرسالة تحتاج إلى نفسية عظيمة أيضا حتى تستطيع أن تقرها في الأرض، حتى أن تقيمها في الأرض. هذه النفسية لا يمكن يعني أن تنوجد وتنبني إلا بالإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر يبني له دور عظيم في بناء النفس للمسلم وفي البناء الخلقي والسلوكي للمسلم. نعم.
ربما يكون في أكثر كمان من واحد هناك.
Today, inshallah, we're talking about a new subject of the in the ayahs, still on the same theme of developing the belief in the moment. It's gonna take another line in this ayah. But our Shaykh is reminding us with the last lesson and the lesson before that there was that axle that the ayahs were revolving around, which was the Day of Judgment, that there is a Day of Judgment, and the facts that have been shown through this conversation about the Day of Judgment. And there were two kinds of people, the ones who believe in the Day of Judgment and the ones who don't believe in the Day of Judgment, and what is the fate and what is the effect of that in each one of them. And as our Shaykh is saying, that definitely we learn about the effect on the social behavior, the psychological behavior, and the mental behavior of the ones who believe in the Day of Judgment and the ones who don't believe in the Day of Judgment. And what are the results of that effect of on the behavior on both sides. And as our Shaykh is reminding us that part of the Iman is the Iman of the Day of Judgment. We know the six pillars of Iman, and one of them for sure is that they belief in the Day of Judgment. And Allah made us that to that obligatory in us because of the effect of that belief and how that life cannot be straight without the belief in the Day of Judgment. So it is an essential part in the life is the belief in the Day of Judgment. And because of the belief of the Day of Judgment, the mu'min has the strength to go through a lot of things to establish the deen in the earth. Without the belief in the Day of Judgment, the mu'min would not be able to do all the things. And as we say from the other lesson, the last week lesson, that the effect was very apparent on how the belief of the Day of Judgment made the mu'min excel in a lot of things, and how the disbelief in the Day of Judgment make the disbelievers think like this is the end of the life and that's it.
هذه الآيات التي تلوناها قبل قليل تتحدث عن موضوع جديد هو موضوع الرسول الرسول والرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. سبق أن رأينا الموضوع الأول في سورة الأنعام كان عن قضية توحيد الله سبحانه وتعالى وكيف يعني عرض القرآن هذا الموضوع من خلال بعض مظاهر الكون وبعض يعني حقائق التاريخ. ثم انتقل السياق القرآني سياق السورة انتقل إلى موضوع آخر اللي هو عرض حقائق من خلال اليوم الآخر والحديث عن اليوم الآخر. الآن هناك موضوع جديد اللي هو الرسول، والرسول أيضا ليس من شك بأننا نحن جزء من إيماننا هو الإيمان بالرسل بشكل عام الذين سبقوا محمدا عليه الصلاة والسلام، والإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام كآخر رسول. الذي يجب أن ننتبه له أن القرآن يعني وهذه نقطة يعني نبه عليها سريعا لأنه لا مجال لتفصيلها، إنما قد تأتي مناسبات أخرى للتفصيل فيها. يعني تلحظ أن طريقة العرض القرآني لكل هذه الكليات، يعني سبق أن قلت أنه الجزء الأول من السورة عرض قضية التوحيد يعني حديث عن التوحيد بشكل خاص، ثم حديث عن اليوم الآخر أيضا بتحس أنه بشكل خاص. الآن الحديث عن الرسول تحس أن يعني هذا الشكل الخاص له ليس بشكل مجرد، ليس بشكل نظري، إنما من خلال وقائع تتعلق بحياة المسلمين أو بحياة الرسول أو من خلال مظاهر الكون ومظاهر الطبيعة. فإذا يعني الشاهد الموضوع الذي أحب أن ننتبه له أن طريقة العرض القرآني في أو السياق القرآني في عرض هذه الحقائق تختلف عن كل كتب التوحيد التي تراها. يعني الآن أنت لو فتحت أي كتاب من كتب التوحيد العقيدة التي تدرس خلال مثلا 5-6 قرون الماضي، فتحت أي كتاب مثلا المواقف لعضد الدين الإيجي، فالعقيدة العضدية لعضد الدين الإيجي، فتحت مثلا شرح عقائد النسفية للتفتزاني إلى آخره من الكتب، شرح جوهرة التوحيد للباجوري، فتحت أي من هذه الكتب تجد أن طريقة وهي التي كانت مصادر المسلمين لمصادر المسلمين في أخذ العقيدة، تجد أن هذه الكتب تعرضت لهذه الأمور، قضية الرسالة وقضية اليوم الآخر وقضية الملائكة وقضية توحيد الله. تجد أن طريقة تناول تلك الكتب لهذه الموضوعات تختلف عن طريقة القرآن، ومن هنا كانت النتائج مختلفة. يعني أنا الذي يجب أن يعني هذه نقطة أشير لها باختصار لأنه تفصيلها يحتاج ربما تمر معنا في مواضع أخرى وتفصيله يحتاج إلى يعني وقت آخر، لكن أشير لها لأنه الآن انظر كيف يتحدث الموضوع عن الرسول. يعني هنا الآيات التي ستلي فيها حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن بعض مواقف الرسول وكيف فهي جزء من قضية الرسالة، من قضية الرسول اللي هو احنا جزء من إيماننا اللي هو جزء من عقيدتنا. فالشاهد اللي أحب أن ننتبه له هو أن طريقة عرض القرآن لهذه الأمور الكليات العقيدة وأساسيات العقيدة، طريقة عرض القرآن لها تختلف عن طريقة كتب العقائد اللي درج المسلمون على تناولها في القرون المتأخرة. لذلك كانت النتائج مختلفة. يعني أنا أريد أن أضع يدكم على شاهد يدل على ضعف المسلمين. الآن نجد المسلم مع أن هناك مظاهر إسلام، هناك يعني بدك تقول هناك مظاهر إسلام متعددة، عودة إلى الإسلام من مثلا زي إسلامي، من ذهاب إلى المساجد، من إنشاء مساجد، لكن تجد أنه المسلم ليس بنفس الفاعلية. نحن نريد الإثنتين، نريد العودة إلى مظاهر الإسلام وإلى يعني بدك تقول الأطر الإسلام، ونريد أن نعيد المسلم إلى حيوية المسلم السابقة وفاعلية المسلم السابقة. هذا الأمر نريد، يعني نحن لا نريد واحدا دون الآخر، لأنه الإسلام صحيح هو له يعني أطر وفي مظاهر يجب أن تتمسك بها، هي الحقيقة ليست مظاهر، هي من الدين، هي من الدين، لكن قد تكون سنن، قد تكون مثل ما قلنا مستحبات، قد تكون مندوبات، نريدها نريدها، لا نقول لا، بالعكس هذه نأخذ بها، لكن نريد أيضا بعض الأمور الجوهرية التي تعطي المسلم حيويته وفاعليته وتأثيره، بحيث يصبح يعني كالمسلم الصحابي كما كان المسلم الصحابي في السابق مسلم مؤثر، في حين أن تجد الآن بعض الكفرة وبعض الملحدين تجد أنهم مؤثرون وفاعلون. نحن نريد المسلم أن يعني أن يكون متخلقا بالصفتين، بيأخذ بالمندوبات وبالسنن وبالمستحبات وبالواجبات، وأيضا يأخذ بالفرائض، وهذا كله يتأتى ويكون ذا فاعلية وذا تأثير، وهذا كله يتأتى من خلال التعامل مع، يعني هذه نقطة يجب أن ننتبه لها، من خلال التعامل مع يعني مع كليات الدين، شايف كيف، بالطريقة التي تعامل بها القرآن. يعني نريد أيضا أن نتعامل مع كليات الدين التي طرحها الإسلام أو أركان الدين، نقول بالصورة التي تعامل بها القرآن، لأنه أنا في رأيي هناك بون بين طريقة القرآن وطريقة السنة في تعامل مع هذه الكليات وبين الكتب العقائد المتأخرة في هذا الموضوع. هذا إشارة سريعة إن شاء الله في لقاءات قادمة يمكن أن تأتي شواهد عليها، يمكن أن نفصل فيها بشكل أكبر.
The ayah is again going to talk about the new subject, which is the talking about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And we know that part of our iman, the six pillars of iman, is the belief, the faith, the belief in the Prophet. And we notice in here that the way the Quran is giving us the examples, giving us the lessons, is totally different than the way that any of those lessons have been dealt with in any of the other books, that especially the books that came in the later part of the Islamic culture. And a lot of those books who talk about belief are not giving the same effect on the Muslim as the Quran was giving to the early Muslims, as the Sahaba of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And in here, as our Sheikh is saying, that we need definitely to get the fact as the Quran gave it exactly. And as our Sheikh was saying, that to get into the religion the way it was supposed to be, we have to follow the things, the two main things of the religion, which are the fara'id, which are the obligatory things that we have to do, and the non-obligatory things, which are the sunnah. And to get through that, we have to follow exactly the same way that the Sahaba learned, the Quranic way, not just reading the new books, because they are not giving the same effect. The effect is totally different. The way that the Quran is dealing with the facts is totally different than the way that the new books are dealing with the theories, more or less. No. And we have to take with that through the Quran to build the Muslim the same way, and to keep the Muslim as effective as our ancestors were, instead of looking today and seeing how the Muslims are not effective, and in fact some of the non-Muslims are even more effective than the Muslims.
الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن ربنا سبحانه وتعالى يبلغ محمدا عليه الصلاة والسلام فيقول له إن الله سبحانه وتعالى يعلم بأنه يحزنك الذي يتقولونه عنك. يعني هؤلاء المشركون، هؤلاء الكافرون، كانوا يتقولون على محمد وهو الطاهر البريء المبرأ عليه الصلاة والسلام، الذي كان ما يريد شيئا من قومه، إنما يريد لهم الهداية، ما يريد مالا، ما يريد زعامة، ما يريد مثل ما قلنا قيادة لهم، إنما يريد لهم الهداية فقط. ومع ذلك فإنهم كانوا يتقولون عليه، كانوا يتقولون عليه مختلف الاتهامات، يقولون عنه ساحر، يقولون عنه إنه كاهن، يقولون إنه ينقل أساطير أو ينقل الأساطير عن حداد نصراني إلى آخره من الاتهامات التي كانوا يقولون عنه إنه مجنون عليه الصلاة والسلام. فإذا هم كانوا يتهمونه مختلف الاتهامات، ليس من شك بأن نفسه الطاهرة البريئة كانت تتأذى من هذا القول، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحزن لهذا القول، لأنه يعني الشريف هو الشريف والكريم المبرأ يتهم في أشياء لا أصل لها ولا صحة لها عليه الصلاة والسلام. فهنا ربنا يقول له، يخبره بأنه نحن يعني الله يعلم سبحانه وتعالى بأن مثل هذه الأقوال تحزنك، لكن يخبرنا الله بحقيقة ننتبه لها، فإنهم لا يكذبونك، يعني هؤلاء المشركين ما يقولون عنك إنك كاذب، ما يتهمونك بالكذب، لأنهم فعلا يعني فعلا مستوى أيضا بتحس أنه مستوى في أنفسهم، في قرارة أنفسهم كانوا يعرفون أن محمد عليه الصلاة والسلام ليس كاذبا، إنما هو صادق، وأن رسالته حق، وهناك عدة شواهد تدل على هذه الحقيقة، أنهم كانوا يعرفون أن محمد عليه الصلاة والسلام ليس كاذبا، لأنه هو الإنسان الذي عاش معه 40 سنة، وهو يعني البريء المبرأ الذي كان حريصا حتى في جاهليته، عفوا حريصا في حياته قبل البعثة عليه الصلاة والسلام، كان حريصا على يعني طهارة سلوكه، والله رباه على عينه، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال له فإنك بأعيننا، يعني ربنا سبحانه وتعالى رعاه أيضا حتى وهو قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا الرسول كانوا لا يكذبونه، لكن ماذا كانوا يقول؟ كانوا ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني هؤلاء الظالمين يجحدون بآيات الله سبحانه وتعالى، فإذا هم لا يقولون عن كذب. ويدل على هذا عدة في واقعة تدل على هذا، بأن مرة اجتمع أبو سفيان، تذكر كتب السيرة أن اجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الليل، يصلي ويقرأ في الليل القرآن، فمرة ذهب يتنصت إلى قوله ثلاثة أشخاص اللي هم الأخنس ابن شريق واحد، وأبو سفيان ابن حرب اثنين، والثالث أبو جهل، ذهبوا يتنصتون، وكل واحد أخذ زاوية من موقع بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. استمعوا في الصباح عندما انتهى الوقت، كل واحد عاد إلى بيته، في الطريق التقوا، فاكتشف كل منهم الآخر، فقالوا إذا يعني وكلهم جاء يريد أن يستمع عن الذي يقوله محمد عليه الصلاة والسلام. المهم في النهاية قالوا إذا رأنا هؤلاء الناس، رأنا المشركون الآخرون، فيمكن أن يفتنوا أنه إذا نحن الكبار قريش جئنا لنستمع، فمعنى ذلك ممكن أنه هذا يجعل خلخلة في موقف المشركين، فتعاهدوا على أن لا يأتوا، تعاهدوا على أن لا يأتوا إلى مثل هذا الموقف. في الليلة القادمة أيضا جاء كل منهم يستمع، في الصباح اكتشفوا أنهم قد جاءوا نفس الثلاثة، شايف كيف؟ المهم تعاهدوا مرة ثانية. المهم بالنهاية الأخنس بن شريق أراد أن يستفهم ما حقيقة أثر كلام هذا القرآن الذي استمعوا إليه من محمد عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى أبو سفيان فقال له يا أبو سفيان، أنت استمعت إلى كلام محمد، إلى القرآن الذي يتلوه عليه الصلاة والسلام، ما رأيك في هذا الكلام؟ فقال له فعلا أنا فهمت أشياء، عرفت أشياء وما عرفت أشياء، يعني الأشياء التي استمعت لها فعلا عرفته في أشياء ما عرفته. المهم ذهب إلى أبو جهل قال له أنت يا أبا جهل استمعت إلى كلام محمد، ما رأيك في كلام محمد عليه الصلاة والسلام؟ فقال له والله يعني أنا ما أكذب محمد، ويعني بهذا المعنى أنا ما أكذب محمدا عليه الصلاة والسلام، لكن القضية أن بني هاشم ذبحوا فذبحنا، وأطعموا فأطعمنا، وبنفس الوقت يعني سابقونا وسبقناهم، حتى يعني كدنا نصير كفرسي رهان، وإذا بهم يقولوا منا نبي يبعث، هذا أمر لا طاقة لنا به، يعني عندما يقولون لنا نبي يبعث هذا أمر لا طاقة لنا به. فإذا الأمر بالنسبة لأبي جهل ورؤوس الكفر ليست قضية أن هذا القرآن أن محمدا كاذب أو صادق، لا، محمدا في قرارة أنفسهم يعرفون أنه صادق وأن هذا القرآن حق من عند الله، لأن هناك مؤشرات أخرى الآن يمكن أن أريدها تدل على هذا، على هذا الأمر، أنهم كانوا يحسون أن هذا القرآن من ليس لبشر يمكن أن يأتي بمثله، وأنه فعلا من يعني من الله سبحانه وتعالى. لكن الذي كان يجعلهم لا يستسلمون لهذه الدعوة وكان يجعلهم لا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام ويعلنون أن هذا هو أنهم لا يريدون لهذه الدعوة، لا يعتقدون أن مكانتهم ستنزل، إذن الذي كان يمنعهم من أن يصدقوا محمدا أن يعني هو مواضعات اجتماعية فقط، عناد، موقف اجتماعي، خوف من دعوة الإسلام، خوف من التوحيد، هذا هو الذي كان يجعلهم لا يعلنون صدق محمد عليه الصلاة والسلام ويعلنون صدق الرسالة التي بعث بها محمد عليه الصلاة والسلام.
The ayahs are saying that Allah knows that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam might feel sad inside himself from what the non-believers say about him. But and as the ayah is telling us that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was feeling sad inside himself, was feeling hurt that they don't believe in him. And of course he knows that he is not liar, and he knows inside himself how good he is. And they know that for sure, because the Prophet sallallahu alayhi wa sallam lived among them 40 years before, and they used to call him the truthful, and they used to respect him a lot. And his our sheikh is saying that we know that Allah raised the Prophet sallallahu alayhi wa sallam on the way that Allah wants to be. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam feeling that he is hurt inside, but Allah is telling him, no, they are not denying what you're saying, but they are denying the signs of Allah. And as our Sheikh is giving us an example about how three of the big non-believers at the time, Abu Sufyan, Al-Akhnas, and Abu Jahl, all three of them, without knowing that every one of them is doing that every one of them went one night around the house of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to read the Quran every night. And all three of them, everyone stood in one part of the house listening to the Quran, and they left. And while they were leaving, they met each other. So they felt so bad that they're doing that, and they said, if the people of Mecca see us doing this and we are the higher rank of them, what they going to do? So they decided that they are not going to come back. But the next night, all three of them did the same thing again, and they met while they were leaving, and they decided that they are not coming back. And even in the third night, they did the same thing. So one of them, which is Al-Akhnas, asked them, what did you really learn from what you heard? Did it affect you at all? So Abu Sufyan said, I understood some things from my heard and some things I didn't really understand that much. But Abu Jahl said, I'm not denying Muhammad, but let's put it this way. Bani Hashim, which are the family of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the tribe of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, they kill the lambs and we kill the lambs. They feed the poor and we feed the poor. So we were almost neck to neck, like two horses running in a race, and we have been almost neck to neck with them. But now they are coming to say, we have a prophet among us, and this is something we cannot compete with them in it. So we are trying to shun them out of that completely, so we are equal, because we cannot do like what they say. So the feeling of the non-believers at the time, that they were not disbelieving in the Prophet, they were not denying what he is saying, as much as they wanted to keep their social status as is. It is not that they don't believe, but they felt like if they did believe in that, their social status going to change completely. They are not that neck to neck anymore. There is somebody who is better than them, that he is coming with something that they cannot even touch. So they were trying to deny that, not denying him in person.
Allah subhanahu wa ta'ala يقول في الآية الثانية ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. في هذه الآية يسري الله سبحانه وتعالى عن رسوله عليه الصلاة والسلام ويحاول أن يخفف عليه الصلاة والسلام من وقع الأحداث المحيطة به ومن وقع تكذيبه عليه الصلاة والسلام. فالقرآن يبين لمحمد عليه الصلاة والسلام سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، قانون من القوانين التي يمشي عليها الكون والمجتمعات البشرية. وبالتالي أنا في تقديري هذا الكلام أيضا موجه لنا كدعاة، نحن نمشي على نهج محمد عليه الصلاة والسلام وعلى نهج الرسل السابقين، لأن الدروس التي وجهت إلى محمد عليه الصلاة والسلام هي أيضا دروس للصالحين وللدعاة وللمسلمين الذين ينهجون نهج محمد عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. فربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول لمحمد إن هناك سنة، أن هذه السنة هي تكذيب الرسل الذي من قبلك. أنت لست أول رسول تكذب، لست أول رسول تتهم باتهامات، فهناك الرسل الذين من قبلك قد كذبوا أيضا. لكن ماذا كان موقف أولئك الرسل؟ ما الذي فعله أولئك الرسل؟ يبين لنا الله سبحانه وتعالى أن أولئك الرسل صبروا على ما كذبوا وأوذوا. إذن هناك كان صبر، لقد صبر أولئك الرسل على هذا التكذيب، وليس تكذيب إنما إذاء لحقهم إذاء. يعني ربما الرسول عليه الصلاة والسلام إلى تلك اللحظة لم يكن قد أوذي، الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نزلت هذه الآيات إلى تلك اللحظة لم يكن قد أوذي، لكن الله سبحانه وتعالى يبين لمحمد عليه الصلاة والسلام إن الرسل الذين قبلك قد صبروا على التكذيب الذي نالهم، وصبروا على الإذاء الذي طالهم، وهو مما سيأتي لمحمد عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، إذن حتى أتاهم يعني نصر الله ولا مبدل لكلمات الله، يعني هذا أمر مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في قدر الله سبحانه وتعالى أن الفئة المؤمنة يعني منتصرة، وهذا أمر غير قابل، يعني مثل ما سبق تحدث في مرة سابقة، إننا نحن كحملة للرسالة الإسلامية لا نتعامل مع الإسلام كتعاملنا مع شيء يمكن أن ينتج عنه نتيجة أو لا ينتج نتيجة، يمكن أن ينتصر أو لا ينتصر. الحقيقة نحن حملنا للإسلام ليس مقامرة، ليس يعني أمرا حاملا، ليس أمرا يحتمل احتمال أنه ننتصر، لا، نحن موقنون بالنصر، لأن هذا الدين من الله سبحانه وتعالى، ولأنه مكتوب بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الكافرين، هو الذي يحاربهم، هو الذي يقسم ظهورهم، هو الذي ينزل عليهم البلاوي، فالله هو متولي الكافرين. لكن علينا فقط نحن يعني أن نحسن صلتنا بالله سبحانه وتعالى، أن نتحرى الحق، نلتزم بهذا الحق، نجعل هذا الحق في قلوبنا، في سلوكنا، ليس بمظاهر إنما حقيقة. يعني عندما الأمر أمر فقط أن يكون فعلا في هناك توحيد حقيقي في القلوب، تعظيم لله، خوف من الله، رجاء في الله، هذا الأمر بسيط على الله سبحانه. لذلك بقول ربنا ولقد كذبت رسل من قبلك فصوروا على ما كذبوا أذوا حتى أتاهم نصرنا، نصر الله قادم. يعني نحن حملنا للإسلام ليس مقامرة، ليس احتمالا، انتصار الإسلام شيء مؤكد وشيء حتمي، هذا من الله، ولا يعني في حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. أيضا هذا يعني هذا الانتصار الأكيد حتى لا يمكن أن يبدل، هناك موعد آت، لكن عليك فقط أنت أن تصبر على هذا التكذيب وعلى الإذاء، ونصر الله آت بشكل محتم. ويدل على هذا
يعني أيضا آيات أخرى ربنا بيقول ولقد سبقت كلمة لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فأيضا ربنا سبحانه وتعالى بيقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ربنا سبحانه وتعالى يقول أيضا وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. جملة هذه النصوص بالإضافة إلى هذه الآيات تدل على أن يعني حملك الإسلام ليس مقامرة مهما يعني تهمت الأمور، مهما هؤلاء الطغاة يعني بطشوا بالدعاة بطشوا بالمسلمين، مهما تمكنوا وكان صوت المسلم يعني ضعيفا، النصر آت بشكل حتمي لا يغير من حتمية انتصار الدعوة الإسلامية والعمل الإسلامي أن هذا الطاغوت وهذا المتجبر يعني لديه قوة رهيبة، وأن هؤلاء الدعاة الذين يعني يحملون الإسلام صوتهم ضعيف ومستهزئ به. كل هذه المعادلة ستنقلب بإذن الله وبتوفيق الله، وسيكون النصر، وهذا يعني شيء حتمي، وهذا يجب أن توقن به أنت كمسلم. هذه النقطة الأساسية التي تركز عليها هذه الآية. لذلك ربنا بيقول ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. يعني هذا الأمر لم يحدث مع نبي واحد، إنما حدث مع عشرات الأنبياء الذين قبلك ومئات الرسل وألاف الرسل من لدن آدم إلى عهدك. إذن لابد من انتصار الرسل وأتباع الرسل والمؤمنين، هذه الحتمية التي تشير لها هذه الآية.
The next ayah, Allah is telling the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that don't feel bad about what he's saying, because this is
tradition.
It's one of the traditions that has been going on all the time, that the non-believers always trying to mock their prophets. But it is in here a lesson for us to learn from it as people who are Muslims and who are propagating for Islam, that what happened to the Prophet sallallahu alaihi wasallam is a lesson for us, and to follow that same path and to know that Allah is always going to make his believers the winners. In this ayah, Allah is telling the Prophet sallallahu alayhi wasallam that this is the sunnah of Allah, this is the tradition that the non-believers will always make lying or try not to believe in their in their prophets. But what did these prophets do? Allah is telling the Prophet sallallahu alaihi wasallam, what did these prophets do when they were disbelieved? They have patience, they waited on those people, they had patience on what they have been saying, on what they were disbelieving about, and what they did to them, what they hurt them. And in here, this is another part that Allah is telling the Prophet sallallahu alaihi wasallam, as our Sheikh was saying, that at this point, when the ayahs were revealed, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was not hurt by the disbelievers yet. They did not do anything to harm him. But the ayahs is telling him that the prophets before him were disbelieved and they were harmed by the disbelievers. So it is part of it that, yes, you will be disbelieved and you might get hurt, but you have to do like what the other prophets did. They have patience. And Allah is telling us what is the result of that patience until the victory of Allah came to them. And we have to know that this is an order from Allah, that no doubt about it, we don't have even to think about it twice, that the victory of Allah is coming to those who believe in him and coming to those who are following his messenger. We have to know that we are the followers of Islam. We are carrying Islam on our shoulders. We are not taking a gamble by doing that, because we know for sure from this ayah that Allah is going to make those who follow his prophets the victorious. It is not a matter of are we going to get victory or not. The victory is coming for sure, because Allah is the one who is taking care of the disbelievers. Whatever strong they are, or whatever weak the person who is carrying the message on his shoulder, Allah is the one who is taking care of the disbeliever. But to do that, we have to live our life exactly according to what Allah wants from us. We have to have the belief completely in our life, in every aspect in our life, so we can gain this victory from Allah. The victory of Islam, something has to happen. Because Allah is saying at the end of the ayah, there is no change for the words of Allah. And Allah is the one who is giving the victory. And as our Sheikh mentioned, there are other ayahs talking about this subject. One of them is saying, it has been written before, it has been said before, that our messengers and the soldiers of Allah are the ones who are victorious. And in another ayah saying that Allah is going to make his messengers the victorious in this life and in the hereafter. So whatever happens to us, whatever we see that life might be getting tight on us, or things are not going the way that we wish, but we have to know for sure that the victory of Allah is coming. And this is something what happened to all the nations before us, that they denied their message, but Allah showed us that his messengers and their followers, which are the soldiers of Allah, were always the victorious. So there is nothing to change the word of Allah.
الآية التي تأتي بعدها يقول الله سبحانه وتعالى فيها وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إذن هذا الخطاب أيضا لمحمد عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى يخاطب محمدا. محمد عليه الصلاة والسلام كان فعلا يعني منزعجا حريصا على هداهم، حريصا على أن يجعلهم يهتدون، لأنه يرى أن في هذا الخير لهم، وبنفس الوقت حريص على إبعادهم عن النار، لأنه يعرف أنهم فيما لو استمر هؤلاء الكفار والمشركون استمروا مصرين على كفرهم وعلى شركهم فإن مصيرهم النار. لذلك هو متحرق يعني عاطفته أنه لأنهم قومه، لأنه يريد أن ينجيهم من هذه النار التي تنتظرهم. فلذلك كانت عاطفته مشبوبة نحوهم. فلذلك ربنا بيقول له، وكان لذلك كان يعني إعراضهم عن رسالته وعن الإيمان ليس لشخصه، إنما لأنه يريد لهم الهدى. لذلك ربنا بيقول وإن كان كبر عليك، إن كان هذا الإعراض عن رسالتك وعن دينك وعن الإيمان بالحق الذي جاءك، إن كان وجدته كبيرا ونفسك لم تتحمله، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. يعني إذا أنت عندك يعني متألم حزين كثير لإعراضهم عن هذه الرسالة، ومتألم جدا لهذه الرسالة، وأنت حريص على هداهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، تحفر نفق في الأرض، أو تطلع في السلم في السماء فتأتيهم بآية، فافعل هذا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا ما يعني لن يفعل هذا، وما يستطيع أن يفعل هذا. ربنا بعد ذلك يبين له سنة، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. إذن يا محمد، الله لو أراد أن يجمعهم على الهدى لجمعهم. ما الذي نستفيده؟ إن هناك إرادة، يعني أنت ليست إرادتك النافذة، ليست رغبة، حتى رغبة محمد عليه الصلاة والسلام. يعني الله هنا يعطينا أو يعلمنا سبحانه وتعالى درسا، هذا الدرس بأن رغبة محمد أو رغبتي أو رغبتك ليست هي النافذة، إنما إرادة الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى هي النافذة، هي التي تمشي. القضية ليست قضية عواطف، إنما في هناك سنن لله سبحانه وتعالى.
هي التي تمضي، وقدر لله سبحانه وتعالى. أنت منتصر، أنت النصر لك كحامل رسالة كمسلم، النصر لك قادم، لكن فقط عليك شيء واحد، هو أن تصبر، أن تصبر على التكذيب والأذى، تتحمل التكذيب والأذى، وبشرط أن يكون فعلا توحيدك وإيمانك وخلقك مطابق لما جاء به القرآن والإسلام. هذا الأمر المطلوب منك فقط، ما تتشاطر في العواطف وتتشاطر أنك بدك ترضي الناس، تغير الدين حتى ترضي الناس. لا، ربك الذي كاتب له الهدى سيهدى، والذي كاتب له الضلال سيبقى ضال. أنت اشتغل واهتم فيما تستطيع عليه. أمر هداية الناس وأمر إضلال الناس بيد الله سبحانه وتعالى. أنت ما تستطيع أن تهتدي، أن تهتي أحدا إلا بإذن الله، وما تستطيع مثل ما قلنا أن تجر واحد إلى الإيمان إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت يعني الأمر ما يؤخذ بصورة عاطفية، لا، أنت عليك أن يعني مثل ما قلنا يعني أن تبني نفسك على الإيمان وعلى التوحيد وعلى حقائق الدين، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يهدي. لأن الله بعد ذلك يقول ولو شاء الله لجمع الهدى، يعني الله سبحانه وتعالى لو أراد لجمع أولئك الكافر على الهدى. على الهدى كيف؟ بعدة طرق. ممكن يعني الآن ربنا خلق الإنسان ولديه قدرة على أخذ طريق الهداية وطريق الضلال، مثل ما قال ربنا ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. في كل إنسان لديه طريقين، ربنا فطره نعم وهديناه النجدين. كل إنسان لديه الفطرة على أن هناك طريقين، طريق للخير وطريق للشر، فهو يعني هو الذي يختار. فربنا لو شاء لجعل ومثلا مثل ما قلنا انفعالك إنما هي مشيئة الله سبحانه وتعالى، إنما عليك أن تقوم أنت بما يجب عليك. وأمر نصر الإسلام وهداية هؤلاء الناس بيد الله سبحانه وتعالى، وهناك قدر، القدر أنت لك، أنت ولدعوتك النصر، لكن عليك أن تصبر، فقط أن تصبر وتتحمل الأذى. لكن تصبر ليس تصبر صبر الأذلاء، إنما تصبر صبر العزيز بالله سبحانه وتعالى، المعتز بالله سبحانه وتعالى. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، بمعنى أنك أنت يعني تبني قلبك على التوحيد، لأن هذا الصبر الذي لا يجعل الإنسان ييأس ويتحطم، لأنه أحيانا الإنسان نتيجة فشل معين قد يتحطم نفسيا، لكن لا، المؤمن نتيجة إيمانه العظيم بالله وثقته بالله وثقته بمنهج الله وصبره الذي يعني يستمر في البناء. هذا إذن يعني إذن هذا هو المطلوب منك، منك أن تصبر على التكذيب والأذى، وبالتالي هداية هؤلاء القوم بيد الله سبحانه وتعالى. وبنفس الوقت مثل ما قلنا يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده النصر، فالنصر قادم، لكن وهداية هؤلاء القوم ليست بيدك. ويجب أن لا نتعامل مع الموضوع تعامل عاطفي، إنما نتعامل معه بالصورة التي يريدها الله سبحانه وتعالى.
The next ayah, the talk again is to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and in it again a talk to us, the one who are following the same path of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So Allah is telling the Prophet sallallahu alaihi wasallam, yes, I know that you really care for those people, and as we know that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was very keen because these were his people, his family, his tribe. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam wanted them to get into the faith so dearly and to keep them away from the hellfire, because he knew what that means. So from his love to his people, he wanted them to really get into the faith, to believe into the faith. But Allah is telling him, if you can dig a tunnel in the ground, or get a ladder and let them go up in the sky to believe, go ahead and do that. If this is what you feel like you can to get them into the belief, go ahead and do it. But of course you cannot, because it is Allah, the one who is really giving the guidance. It is not you, it is not your wishes. You cannot do that. It is the wish of Allah that will make people believe or disbelieve. Allah is the one who has in his hand this power to make someone believe or someone disbelieve. So it is not the wish of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or it is the wish of anybody else. So the lessons that we have to learn in here and the lessons that the Prophet sallallahu alaihi wasallam learned about it too, that you have to persevere in the sake of Allah, because you are not going to make people believe or disbelieve. You have to do your job, persevere in it, do exactly what Allah is telling you to do, and you provide to the people as much as you can, but you cannot force anyone to believe or disbelieve. This is something not your wish or whatever you're going to do. It is the wish of Allah, it is the will of Allah that's going to make anyone believe or disbelieve. And as our Shaykh gave us the example that Allah created people on the nature of the people to have the knowledge of good and bad, to know the knowledge of what is good for them and what is bad. And Allah is the one who is giving the guidance to that soul to know the right or the one to follow the bad. So Allah is telling the Prophet sallallahu alaihi wasallam, do not be like those ignorant people. Do not be like them. Because you have all what you have to do, work hard, do what I want you to do, and then just be patient, because it is the will of Allah that's going to make the people believe or disbelieve. And as our Shaykh is saying in here, that we have to learn that it is the strength of this patience, that we have to feel the patience of the victorious, not the patience of the one who has been defeated. It's as we know that some people would work hard to gain something, and if they don't gain it, they will fall apart. They might get a nervous breakdown or something. But for us Mu'mins, it is totally different. You know that you have to persevere, you know that you are working for that cause, but it is the will of Allah that will prevail in the end. It's not our will, or even the Prophet sallallahu alaihi wasallam will, or anybody's will. It is the will of Allah that's going to make a soul believe or disbelieve.
يعني أختم حديثي الليلة بهذه الآية لأن المعنى يقف عندها. هذه الآية التالية يقف المعنى عندها. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول بهذه الآية: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. هذا الكلام يأتي بعد الآية السابقة التي بينت بأن يعني حرصك يا محمد يعني على هدايتهم فإن ذلك ليس فإن ذلك مرتبط بمشيئة الله سبحانه وتعالى وليس يعني برغبتك أو بإرادتك. وربنا سبحانه وتعالى يبين جانبا من هداية من جانبا من قابلية أولئك للهداية أو قابليتهم للضلال. فربنا سبحانه وتعالى يقول يبين لنا: إنما يستجيب الذين يسمعون، يعني الذي يستجيب لك ولدعوتك ولرسالتك، الذي يستجيب هو الذي يسمع. ليس يسمع بمعنى أن سمعه صحيح وبالتالي الذي به طرش أو صمم هو الذي لا يسمع، لا. يعني إن هذا الإنسان الذي يستجيب هو الذي لديه قابلية للهدى، لديه أجهزة الاستقبال، لديه سليمة صحيحة. لأن بعض الناس الولوغ في المعاصي وفي الآثام يجعل أجهزة الاستقبال لديه لا يستقبل أي شيء. لو قرأت عليه القرآن بأجمعه تجد أنه تقول له لا إله إلا الله بيقول لك هناك 100 إله، تقول له محمد رسول الله بيقول لك محمد رجل عادي أو كذاب أو إلى آخره. ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن هذا. لكن إذا يعني الله سبحانه وتعالى يبين لنا أنه الذي يستجيب لك ويستقبل دعوتك ويتفاعل مع رسالتك ومع كلامك هم الذين يسمعون. وبالمقابل الموتى اعتبر يعني القرآن السياق القرآن اعتبر القرآن والله سبحانه وتعالى يبين لنا أن الذي لا يسمع كلام محمد والذي لا يتبع رسالة محمد والذي لا يتبع الهدى هو ميت. حتى ولو أنه رأيته طويل عريض نشيط يحرث بهذه الدنيا كالثور، لكنه هو ميت في الحقيقة. لأن الحقيقة الدنيا هي حرث للآخرة. هذا الذي مثل ما قال ربنا عنهم اللي قال ربنا عنهم في سورة الآخر سورة الكهف: ألا أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا.
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات الله ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن يعني رب قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. إذن ربنا في فئة هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فإذا في هناك فئة تستجيب، هذه الفئة التي تستجيب التي لديها أجهزة الاستقبال صحيحة، فهؤلاء هم الأحياء. أما الذي ما يستجيب لدعوتك وما يتفاعل مع دعوتك، وبالتالي أصبح سمعه وبصره وأجهزة وعقله وقلبه منشغلا بالمعاصي وبالآثام وبالزنا وبالخمر و بالربا وبالتلفزيون وإلى آخره، من هذا قطعا شهواته استهلك، ما يمكن أن يستقبل لك أي كلام. فهذا يعطينا مؤشر أنه أنا حتى يكون تفاعلي مع الدين تفاعل صحيح، يجب أن أستمر في أن أطهر أجهزة الاستقبال أجهزة السمع والبصر والقلب الفؤاد والجوف، كل هذه الأمور يجب أن أجتهد فيها أطهرها باستمرار حتى تتفاعل مع الدين ومع القرآن كما سبق أن تحدث. فإذا ربنا يخاطب محمدا عليه الصلاة والسلام يقول إنما يستجيب الذين يسمعون، يستجيب لك ولدعوتك ولرسالتك ولهداك يستجيب الذين يسمعون. والموتى أولئك الذين لا يستجيبون هم موتى حقيقة، ربنا موتى، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. هؤلاء الموتى يبعثهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فيحاسبهم على ضلالهم وعلى كفرهم ويرجعون إليه سبحانه وتعالى، ثم يجعلهم حطاما في النار كبقية الكافرين. فإذا هذا استمرار الآية السابقة بأن عدم استجابة أولئك ناتجة من أنهم يعني مثل ما قلنا أجهزتهم معطلة، والذي يستجيب لك هو الذي تكون أجهزة الاستقبال لديه سليمة وصحيحة.
The last ayah that we're going to talk about tonight, inshallah, is a continuation for the ayah before. And it is telling us that those who listen, those who really will follow the message are those who listen. And we know that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was really keen to make this, his people believe. But again, it is the wish of Allah that going to make someone believe or not believe. So Allah is telling us that those who listen are the one who will reflect this message upon themselves. They're gonna interact and react with those message. And as our Sheikh is saying, it is not just listening, meaning you are deaf or you can listen. It is not that. Listening meaning the interaction with those ayahs, the receptacles on us, our receiving apparatus, is you listen to something and you act and interact according to what you listen. But on the other hand, the dead who will not really interact, and the death in here meaning that his receptacles are not willing to accept the message. They are not really able to interact with any of the message. They listen, but it doesn't affect them at all. You can read on them the whole Quran, but it will not affect them because their receptacles are not ready for that. They have been indulging themselves in all the sins. So their souls are really wasted on the sins, and they don't want to interact at all with this message. So what we have to do as we hear this ayat, that we have to always keep our receptacles, our receiving devices, always clean to keep interacting with the message. It is not that we slip, because if we slip, we're going to be within those dead, walayatul billah. So those who are not believing are exactly like the dead. Allah gives them the example of the dead. But those who don't believe, those dead persons, Allah is going to resurrect them in the day of judgment, and Allah is going to give them their punishment according to what they did not believe.
الحمد لله رب العالمين. في حد عنده أي سؤال حول الموضوع أو غيره مثلا؟ حد عنده أي سؤال أي استفهام؟ نعم.
The sisters, if you have any questions, if you want to pass it on. If you have any questions, send them with the kids, please.
خليك تعال. مش خليك. نعم. خليك. طيب خير.
إلا يكون بس استفسار. يا فلتا كنا من الجاهلين. بعض المفسرين يقولوا أحيانا إنه هذا لوم للنبي وفي بعض آيات أخرى لوم للنبي. هل يصح أن يقال لوم للنبي والله يلوم النبي؟
لا هو مش قضية لوم، قضية بتصور توجيه
لقطعنا منك الوثير
لا يعني هي توجيه للرسول عليه الصلاة والسلام يعني بضرورة الابتعاد يعني هلا في آيات أخرى أيضا
سورة هود لما ربنا بيقول لنوح عليه السلام فلا تسألني ما ليس لك به
إني أعطوك أن تكون من الجاهلين
يعني ما أظن فيها المعنى إنما هي توجيه. طيب في نقطة يعني في نقطة أخيرة ما بعرف أنا يعني أحب أن يعني أشير إليها بشكل سريع الآن هو إحنا الآن يعني كمسلمين في هذه البيئة في هذه البيئة قدرنا جابنا لهذه البيئة وما في شك المسلمين اللي حوالينا أقلاء يعني قليلون اللي ممكن أنت مثلا تمارس معاه هداية ودعوة وطلب وكل واحد منتثر فيه لكن أيضا أنا في تقديري هؤلاء النصارى الذين حولنا ما في شك أيضا فطرتهم بالأصل هذا الدين جاء لهم وجاء لغيرهم وربما تكون يعني أوضاعهم وفطرتهم أيضا تتطلب هذا الدين. صحيح إحنا ظروفنا الآن يعني كمسلمين ما في عندنا نموذج جيد لهذا نقدمه السلام لكن يعني قضية أن نمارس يعني أن نمارس شيئا من الـ يعني الدعوة لهؤلاء النصارى يعني كل واحد منا ما في شك بعمله قد يحتك بنصراني بشغله قد يحتك في موقف معين قد يحتك في واحد نصراني. طيب لماذا لا نحاول فعلا يركز الواحد يحاول يجتهد أن يعرض الإسلام أن يذكر بها يعني يقدم الإسلام بطريقة معينة لعل الله سبحانه ولك أجر عظيم أنت يعني أنت مثل ما بقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث له لأن يهدي الله يعني بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وفي خير لك من حمر النعم يعني في أكثر من رواية. نعم فالمهم أنه يعني وأنت بشكل طبيعي يعني كل واحد منا بشكل طبيعي قد يتعرض لموقف مثلا يجي واحد يشتري شيء يبيع شيء في موقف مع جار مع كذا يعني أنا بتقديري أنه نجتهد في عرض الإسلام نجتهد في الدعوة إلى هذا الإسلام نبين أنه في دين وهذا الدين يقوم على كيت وكيت و يعني تحاوره في هذا الأمر تشوف مدى ما هو رد الفعل عنده وما الذي يحول بينه وبين يعني الأخذ بهذا الإسلام مثلا لعله عنده شبهات له. ففي تقديري أن كثير من الناس هم بحاجة إلى هذا الدين بحاجة إلى هذه الرسالة وأنت تأخذ أجر وأنت موجود بطبيعتك ما بيكلفك شيء الموقف ما يكلفك شيئا ما يكلفك إلا أن تستغل هذا الموقف ولعله هو بحاجة لعله هو ربما فعلا أنت عندما تقول له هذا الكلام فعلا يصادف هذا الكلام يعني استجابة منه مباشرة. فما رأيكم في هالنقطة هاي
خصوصا ان ما عندهم هم يعني دين قوي مقنع يخلوهم يتمسكوا به يعني
في مناقشات حول الدين
لو ترجم للاخوه الفكره بس قبل ترجم
our sheikh is bringing a very important issue which is we are here in this country and we are interacting with the non-Muslims. So we know that around us, yes, there are a lot of Muslims that we can try to get them back to the religion. But there are very few. Whatever number they are still very few. The larger number is definitely the number of the Christians around us. So our Sheikh is saying, through our interaction with them, through our daily contact with them, why don't we try to get the message to them? If you find them in any situation that you can open the subject of Islam and you try to tell them about Islam and you try to explain some things about Islam for them, why don't we do that? So our brother is taking a podium saying
ستجد نماذج متعصبة ولديها وعي بمثلا ما عندها او لديه مثلا شيء من العلم بما عنده، لكن هذا ما انت يعني صادفت واحد ربما قد قدرا تلتقي بانسان اخر يعني ممكن ان يكون لديه هو البحث عن هذا الدين، قد تجد فعلا انه اقباله فطرته تاريخيه معينه، فانت بتكون كسبت اجر، مركت انت بالتالي مركت اجر سواء استجاب او ما استجاب، مثل ما قلنا الهدى بيد الله سبحانه وتعالى، ان كان كاتب له الهدى فهذا بيكون خير، انت بتكون يعني كسبت زياده اجر، وان لم يكن له كاتب الهدى فربنا سبحانه وتعالى انت بتكون اخذت اجر. فالشاهد ايش، ما رايكم يعني نبدا نحاول نمارس يعني مثل هذا الامر، وفي الاسبوع القادم مثلا اذا واحد عنده اي سؤال اي تجربه معينه بحب يفيدنا فيها بيكون جيد، لانه انا برايي يعني هذا باب احنا موجودين فيه، لماذا لا نمارس دورا يعني وما يكلفنا شيء، ما يكلفك شيء، انما فقط انك انت تحاول ان تعرض، وهذا هذا واجبك، يعني واجبك انت ستسال عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى، انه ما الذي عملته، لانه هذا بجوز يوم القيامه يجي يقول والله فلان المسلم كان جنبي ولم يدعوني الى الدين، لم يقل لي انه في اسلام، ما ازعج نفسه يحكي كلمه واحده عن الاسلام، هذا ما بجوز، انت ما بكلفك شيء، استجاب اهلا وسهلا، ما استجاب بيكون حده 600 بلي، بيكون اخذ وزره على نفسه، شايف كيف؟ يعني ما بكون خسرت شيء انت، شايف كيف؟ بالعكس. فيعني لماذا لا نقوم، يعني انا برايي بالعكس هذا واجب علينا احنا كمسلمين، الحمد لله نصلي ونصوم ونتعبد، شايف كيف، وبنشوف ايش يعني بنحاول ندلهم لهم الهدى، استجاب مثل ما قلنا بها ونعمة، استجاب ايضا بكل قدر.
هناك رده فعل بعض من المسلمين
عن المسيحي هذا على الاسلام، يعني
رده فعل سيئه
والله، ممكن هو ممكن يكون ممكن ما يكون، بس أنا برأيي مثل يعني ردة الفعل هذه بيكون وزرها عليه، يعني يعني إحنا بالنسبة إلنا تم قيسنا شرعية، يعني هل أنا اللي قمت اللي فيه أنا ربي هو اللي يعني ما تبدأ أقول لك يعني أضع عملي في موازين الشرعية، هل هذا العمل في إثم علي أو في مثلا معصية أو بالعكس هذا في قربة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب هو صار رد فعل عنده سيء، شايف كيف، ما أظن هم أنا تقديري احتمال وارد هو، لكن في تقديري هم بتموا يعني إلى حد ما في عندهم نوع من اللطف، الأغلب إلا القلة يعني بتم نوع من اللطف، وبالعكس بجوز شيء جديد يسمع عنه يحاول يستفسر أكثر، شيء غريب مثلا بالعكس بجوز يأخذ حوار أكثر، يعني لأنه هم هالموضوع هذا موضوع منفتحين عليه، يعني أنا بتصور المجتمع هون مجتمع يتقبل مثل هذا الحوار، مش انه مجتمع مغلق انه لا مقبول، لا انا بتصور يعني بتم ردود الفعل ان شاء الله جيده، وبعدين انت بتحكي بادب وبتحكي بلطف وبتحكي بعقل، ما استجاب 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 اهلا وسهلا، يعني ما نقول ولا شيء.
هو اذا كان انسان يعني يقدر رد الفعل عنده جيد، اما اذا كان ما يقدر راح يكون رد الفعل سيء، فانت ما تحتاج اصلا راديو يعني بهالحاله استغنى عنه يعني
انا
بصراحه ممكن يعني فرض بناء الجماعات ممكن يعني
تأثر كوكسلان كوكسلان لا إن شاء الله، ما أنت الحقيقة
واحد
لا يا سيدي انت اعتبر لا ان شاء الله الموضوع
هو يعني معلش هو بتحط عن ايه الكلام ده سابق عن موضوع انما يعني احب اعلق مثلا اقول طبعا كلنا لا شك في احتكاكنا بيهم يعني هذا شيء طبيعي انه لابد ان يحدث يعني حتى اذا احنا ما اتكلمناش هم ساعات بيسالونا مثلا واحد يكون بيصلي بتعمل ايه مثلا صفر الصيام ليه ما بتاكلش ما اشياء من هذا يعني التعليق اللي انا عايز اقوله الحقيقه هو مش بس ان احنا نتحدث معاهم على قد انه يكون في نوع من الفهم منطلق الكلام يكون على اي طريق يعني يعني لابد ان الواحد يكون عنده قدر من العلم والمعرفه قبل ان يعني ياتي بكلام قد يضر اكثر مما ينفع يعني ان الواحد يكون عنده القدره على الحوار وانه عنده القدره على التفاهم وانه يكون عنده قدر من العلم الشرعي انه يقدر يرد به على بعض الاسئله يعني قطعا من الاشياء اللي احنا كلنا الله اعلم يعني تعرضنا ليها مثلا ليه المسلم بيتجوز اربعه هذا من اول الاسئله هذا من اول الاسئله ليه ما بتاكلوش خنزير يعني انا طبعا يعني في يعني اللي اقصده انه يعني في اسئله لابد كلنا نتعرض ليها انما يعني اللي احب اقوله هل الواحد يعني يدخل في النقاش بدون علم ولا يصبر لما يكون عنده علم ويقوي ايمانه وعلمه ثم يدخل
والله
في
والله انا برايي الان كل واحد لديه علم يعني حتى قطعا يتفوت كل واحد الان انا عندي علم اكثر من امبارح بكره بكون عندي علم اكثر من اليوم كل واحد لديه من العلم انت الان ما في شك هالرصيد انا تقديري اللي موجود عند كل واحد من العلم انا في تقديري يكفي لمواجهه مثل هؤلاء الناس يعني هذا واحد لانه انت الذي تواجهه ليس بالضرورة من يعني من أعلم الناس يعني وقد تجد إنسان عادي يعني معلوماته ربما أضحل منك بكثير شايف فبالتالي أولا قد في تقدير المعلومات التي يملكها كل منا في هذه البيئة ليست هينة أنا في تقديري يعني كل الإخوة هذا واحد الشيء الثاني الذي تواجهه أنت قطعا ممكن يكون من الناس العاديين إذا أحسست والله أنه لديه أسئلة أصعب مما يمكن وتحتاج إلى جواب ممكن أنت تقول له أنا ممكن أتحدث معه وترجع إلى إخوانك الآخرين تطلب منهم تفصيل يعني وجهة النظر التالي إيش ممكن أرد عليها إيش ممكن أوضح له ما الذي يعني أنا برأيي من هون بفيد إيش ساعتها التجربة العملية يعني التجربة العملية هي التي ممكن أنه تخلينا كيف يمشي النسق والله حسينا أنه في عدة قضايا عن الزواج مثلا عم تثار من أكثر من أخ ساعتها ممكن ننسق نشوف نعمل موضوع عن الزواج مثلا كذا واحد بتحدث مثلا عن التوحيد انه المسيح ابن الله ولا عبد الله ساعتها يعني كل واحد لديه فكره انه المسيح ابن الله ولا عبد الله وليش عبد الله وليش ليس ابن الله شايف كيف فساعتها ممكن نجيب تفصيلات حسب ردود الفعل المعين التي تاتي لكن انا في تقديري كل اخ منا الان موجود هنا انا واثق انه العلم الذي عنده ممكن ان يؤدي رساله معينه بشكل عام لكن ممكن بعض المواقف يحتاج إلى مساعدة ممكن ساعتها نرمم الموضوع
سؤال توضيحي آخر لأن يعني سئلت هذا السؤال في مجال الدعوة هل الأفضل أنه يكون في تنظيم للدعوة وخطة عمل موحدة للدعاة أم أن كل واحد يخرج يدعو بما شاء بطريقته كيف شاء
والله يعني انت انا بتصور
خش باب
نعم كيف
خش باب الكلام الدقيق
لا ممكن يعني هو الدعوة انا بتصور يعني كل مسلم مفروض ان يدعو ومن احسن ربنا بيقول ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال ان المسلمين مسلم يعني داعي يجب أن تكون داعي في كل يعني داعي مع ابنك مع زوجتك مع جارك مع صديقك مع حقيقة يعني أنا برأيي المسلم يعني الداعية في نفس الوقت أنت تكون مدعو في لحظة من لحظات أكون أنا داعي في لحظة من لحظات مدعو فإذا المسلم يجب أن يكون داعية من لحظة يعني تعلمه الإسلام إلى لحظة وفاته ويعرض الإسلام حسب الموقف وحسب ما يرى أما قضية يعني ما في تعارض بين الثنتين، أنا برأيي ما في تعارض. يعني افرض الآن ليست هناك دعوة منظمة الآن، شايف كيف؟ فأنا أدعو حسب ما أستطيع. إن وجد تنسيق بيني وبينك والله أنا أتكلم في موضوع أنت تتكلم في موضوع بيكون أطيب، شايف. لكن إن أنا كنت لحالي وأنت لحالك، أنا يعني أنا برأيي الدعوة قضية فردية ملازمة للإيمان، ملازمة للإسلام، ملازمة لكوني أنا إلي رسالة معينة يجب أن أبلغها. إن وجدت الواقع المحيط بي موافق لهذه الرسالة والله أشكر الناس وجزاكم الله خير وأطيب خاطرهم، وإن وجدت في مجال لخير حتى ضمن المسلمين إحنا بين بعضنا قد تجد لا إحنا مسلمين لكن الحمد لله كلياتنا مؤمنين بالله وبالرسول ونصلي ونصوم، لكن أيضا في مستوى لازم نرتقي إله، فأنا ممكن أدعي أخي يرتقي أكثر، هذا شيء طيب. بنفس الوقت واحد عنده انحرافات أيضا أنا أصلح له، يعني أصلح له. فأنا برأيي ما في تعارض بين الثنتين، يعني ممكن أن أكون مستوى فردي وممكن إذا صار تنسيق يكون طيب أيضا. إذا إن شاء الله يعني أنا أذكر بهذا، أنا لخيركم يعني ما أريد إلا الخير لكم إن شاء الله، وأنا أرى هذا واجب علينا. يعني أنه أنت بشكل طبيعي قد تأتي فرص فعلا ممتازة جدا أنت تكسب في واحد للإسلام والمسلمين، شايف كيف، وبجهد بسيط جدا ما بيكلفك خمس دقائق كلام، وأنت أس الموضوع إن شفت في تجاوب تجاوب، ما في تجاوب خلاص أغلق الموضوع، يعني بدها حكمة ولباقة أيضا. وإن شاء الله كلنا يعني لدينا الحكمة، ربنا أعطانا الحكمة واللباقة اللي نستطيع فيها ندعو الآخرين.
بس أنا تعقيب بسيط، أول تجربة عن شخصية حصلت مع مهندس في الشركة مسيحي، مفروض مسيحي
نصراني
برضو عشان الإخوة ليسوا مسيحيين في المخلفية الذهن هم بيفكروا زي يعني. بداية كان كلام عادي عن الدين والإسلام والنصرانية، فجأة هو تحول إلى كلام عن اليهودية، وعشان كده برضو بذكر الإخوة إنه اليهودية والمسيحية لا والنصرانية لا يفترقان خصوصا في الزمن الأول. يمكن في لحظة في العصور الوسطى كانوا مفترقين وكانوا متعارضين والنصارى ضد اليهود، لكن للأسف أو حكمة تشاحم ربنا إن في الزمن الحالي اليهودية اقتحمت النصرانية، و تقريبا يعني
استغلتها
وامتطت ظهرها، وأصبح النصراني حاليا من عقيدته اليهودية. والراجل كان متكلم معاه متعصب جدا اليهود على غير طبعا اللوجيك، على غير المنطق، إنه بيعتبر اليهود المفروض هم اللي قتلوا المسيح، و يعني وديانة أخرى، لكن للأسف في داخليتهم حب لليهود وتقدير اليهود واعتبار أن ما جاء في التوراة والتلمود المحرف هو الصحيح، ومعركة هرمجدون اللي مع المسلمين لابد اليهودية تنتصر فيها وهكذا. وطبعا أقرب شيء أن بابا روما نفسه برأ اليهود من قتل المسيح وأصبح بينهم حلف غير معلن ضد المسلمين. فأي أخ يتحدث مع نصراني في هذا الموضوع يكون في اعتباره أن النصراني يحمل في داخله اليهودية ومتعصب له.
طيب جيد، طيب خير، إذا نصلي الآن إن شاء الله لأنه دخل الوقت. بس أنا يعني أذكر بهذا وإن شاء الله نتحدث يعني إذا في الجلسة القادمة في الأسبوع القادم إذا عنده أي واحد سؤال أو تجربة معينة بحب يفيدنا فيها في الموضوع هذا، أو نقاط يعني برمجنا الأمر في بعض النقاط التي تطرح بيكون جيد الحقيقة. يعني أي أخ عنده لديه تجربة معينة تفيدنا في هذا المجال جيد، لأنه أنا تقديري هذا إحدى الواجبات التي علينا. طيب جيد جيد، أعطونا يعني أعطونا نقاط محددة حتى نستفيد منها، يعني نعرض تجربة. طيب واحد يأذن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.